إذا مرتبة. إذا البلد هنا أيضا تدخل في اسمه الأخرى. ماذا يصنع محمد علي الذي كان يقود الجنود الأرناؤوط حزب الأرناؤوط الآن هناك الحزب الانتشاري؟ فماذا صنع محمد علي؟ لجأ إلى المماليك. المماليك يشكلون قوة كبيرة في ذلك الوقت من الأمراء الأقطاعيين الذين حكموا مصر لمدة طويلة. شكل معهم حزبا وحلفا ضد الانتشارية. وبالفعل حتى الأمير المملوكي عثمان بن البلديسي وغيره من الأمراء المماليك. وقام محمد علي بإطلاق الأرناؤوط على الاستشارية ودخلوا معهم في صراع. هذا الصراع دار في مصر القديمة وتمكن الأرناؤوط من هزيمة الاستشارية وقتل من الاستشارية كثير من الرجال وحر البقية يعني في من هم خارج البلاد وفي منهم من طبعا بقى طريقا خاصا في ثم بعد هذه الهزيمة التي توقعها الأرناؤوط الاستشارية ذهب محمد علي باشا بقواته ومعه عثمان بيك البرديسي لكي يقاتلوا قسر باشا الوالد العثماني الثالث يقاتلوه في دمياط. وبالفعل زارت معركة في دمياط وهزم قسر باشا وتم قتله من قبل محمد علي باشا. هذه الأحداث التي حدثت في معركة دمياط وأسر قسر باشا تمت في الربيع الأول من سنة 18 بعد 200 والألف للهجرة. محمد علي عاد الآن إلى العاصمة إلى القاهرة معه الوالد كثير وسجنه في سجن القلعة. ثم بعد ذلك عاد إلى مصر أحد زعماء المماليك وهو الأمير محمد بيك الألف. محمد بيك الألف في هذه العائلات المملوكية الشهيرة القديمة. فهذا عاد إلى مصر من إنجلترا. كان قد ذهب هناك إلى بلاد الإنجليز لكي يطلب من الحكومة الإنجليزية أن تساعده على طرد العثمانيين وأن يشكل دولة مستقلة عن الدولة العثمانية في مصر. فأقول عاد هذا محمد بيك الألف مرة أخرى إلى القاهرة. وهنا محمد علي باشا طبعا بعد أن تخلص من الانتشارية وبعد أن تخلص من قسر باشا أدرك أن المماليك يشكلون قوة كثيرة ولا بد له من القضاء على هذه القوة الجديدة النائمة. لذلك حاول أن يشعل الفتنة بين البرديسي وبين الألفي ولكن محمد الألفي هذا محمد بيك الألفي تنبه لما يقصد أن يعني يخطط له محمد علي تنبه لمخططات محمد علي وفوت عليه هذه الفرصة وهي إحداث فتنة بين أمراء المماليك حتى يستفرد بعد ذلك بحكم مصر. ولذلك انسحب الألفي بقواته إلى الصعيد. نلاحظ في مصر أيها الأخوة دائما إذا أراد أحد الأمراء طيلة تاريخها يعني أو الحكام أو هذا أن يبتعد عن أنصر الحكومة المركزية يلجأ إلى الصعيد على اعتبار أن الدلتا محصورة يعني هناك البحر الأدب المتوسط ثم الدلتا يعني مسافة بسيطة جدا لكن بالصعيد المسافة قد يعني تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر إذا اتجهت جنوبا داخل مصر من القاهرة إلى مصر إذا نزلت جنوبا يعني إلى الصعيد. ثم بعد ذلك ماذا يصنع محمد علي بعد أن سلك من بين يديه محمد البيت الألفي؟ قام محمد علي باشا هنا بتحرير الأهالي على العثمان بيك البرديسي وبالفعل حوصل في منزله وطلب محمد علي باشا المدافع على قصر البرديسي وتمكن فعلا من إخراجه هو وجماعته من أخرجه هو وجماعته من القاهرة. نعم هذه الأحداث أردت أن أذكرها لكم حتى أريكم كيف كتب الأمر لمحمد علي باشا وظلت فترة وتحكم إلى قبل تقريبا إلى تذكرون يعني 42 عام. بعد ذلك محمد علي باشا قام بإطلاق سراح قسر باشا كان سديدا في القلعة في القاهرة. وأرسله إلى إسطنبول عقم الثلاثة، وقام الجند أيضا بتنصيب خورشيد باشا واليا على مصر، ومحمد علي قائم مقام هذا الوالي ونائب للوالي. لكن بعد ذلك طبعا هذه كانت خطوة ذكية جدا من محمد علي باشا. بعد ذلك طبعا زاد حب الهادي محمد علي باشا المصريين، وقاموا بتنصيب هذا رجل ذكي جدا والداهية، قاموا بتنصيبه واليا على مصر، وكتبوا بذلك كتابا الى الحكومه العثمانيه الشعب الحالي، فاصدر السلطان العثماني فرمانا يقضي بتنصيب محمد علي باشا واليا على مصر، وكان ذلك في السنه 20 بعد 100 هجري، وهذا يوافق السنه 5 بعد 800 سنه. هذا يمكن بعض الامور التي حدثت في مصر. تذكرون انه يعني دولة في حرب دائمة مع روسيا، ودائما الروس هم الذين يبالغون في اشعال هذه الحرب حتى يستطيعوا الكثير من ممتلكات الدولة العثمانية التي تسافر الى نقول في اثناء هذه الحرب تقدم ايضا والي البوسنة والهرسك الى تذكرون بقوائه الى صربيا، وذلك لكي يمنع الصرب من الانضمام للقوات الروسية. الصرب هي يجمعهم كلهم انهم ارتزق وانهم كلهم من الجنس الثاني. ايضا سار الصدر الاعظم ومعه فرقتين من الانتشارية وبعض الفرق النظامية الحديثة توجهوا الى مدينة حملة. ثم ايضا كان هناك حاكم مدينة روستوجوك مصطفى باشا بيغدار، كان يستعد لدخول بلاد الأسلاك، وكان معه جيش يقدر ب15,000 مقاتل. إذن الآن الدولة تريد في هذه أثناء الحرب مع روسيا، الحرب الروسية العثمانية الرابعة، يعني بعد أن ابتدأها الروس، نشاهد أن الدولة تسير والي البوسنة بقواته إلى الصرب لكي يمنعهم الانضمام للروس، وأيضا نشاهد مصطفى باشا بيرقدار حاكم روستوجوك يسير بقواته هذه لكي يدخل ايضا الى بلاد الاسلاف. وهذا مصطفى باشا بيرقدار ترك عددا من الجند في قلاع الدردنيل والبوسفور لحمايتها. وفي خضم هذه الاحداث توفي المفتي في ذلك الوقت شيخ الاسلام، كان يقف في صف السلطان العثماني الذي كان يريد تحديث الجيش وإدخال النظام الحديث إلى فرق الجيش العسكري. لما توفي المفتي هذه الوفاة التجارية المفتي لابد أن يعني يسد هذا الفراغ، فقام بخلافته قاضي أكثر الرومني. قاضي أكثر الرومني عين في منصب المفتي، وهذا قاضي أكثر الرومني كان من المعارضين ل تحديث الجيش العثماني. إذن هذا المفتي الجديد الذي كان قاضي عسكر الرومل استغل قيادة الصدر الأعظم بقواته في حرب الروس، واتحد مع قائم مقام الصدر الأعظم. قائم مقام الصدر الأعظم هو مصطفى باشا. إذن هنا الآن يتحد المفتي الجديد ومصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم، الأعظم لمقاومة هذه التغييرات أو الخطط الجديدة التي شرعت أيضا في البدء بها، وقلنا تكونت هناك فرق عسكرية حديثة. وأيضا وقف في صف المفتي الجديد وفي صف قائم مقام الصدر الأعظم، وقف في صف بعض العلماء، وقرروا أن يتخذوا خطوة حاسمة لإيقاف مسألة تحديث الجيش. وقال العلماء أن هذه المسألة عبارة عن بدعة مخالفة الشرع، هنا أدخل الشرع حتى طبعا يكون موقفهم قويا، والشعب العثماني في ذلك الوقت كما تعرفون شعب متمسك يعني جديد. هذا التصرف منهم يعني جعل الفتنة تشتعل في صفوف القوات المسلحة العثمانية التي كانت تدخل في حرب كبيرة ضد رفض. في السنة 22 بعد 200 ألف في الهجرة دخل الجنود التقليديون أو الغير نظاميين، وكان يقودهم قبائلي أوغلي، ومعهم أيضا 200 أفراد البحرية و 800 فرد من الانتشارية. دخلوا إلى إسطنبول، هذه إسطنبول كانت خالية ما بها إلا عدد قليل من الجنود لمهام الحراسة. دخلوا وتجمعوا في ميدان الخيل، آيس ميدان تسمى آيس ميدان، ودخل الانتشارية وأحضروا معهم طبعا مواجهين لهم، وقاموا بتمرد كبير في صفوف الدولة العثمانية. وهذا أين تم حدث هذا؟ تم في يعني الميدان الرئيسي في العاصمة إسطنبول. وبعد ذلك قاموا بتلاوة أسماء جميع كبار رجال الدولة المؤيدين لمشروع تحديث السرطة العسكرية للجيش، وكانوا طبعا وزراء كبار أعيان. وبعد أن قرأت هذه الأسماء على هذا الأمر المدبر، هذا الاجتماع المدبر الذي قامت به بعض السرطة العسكرية وبعض الجنود كما قلنا، ساروا إلى منازل هؤلاء وقتلوهم وأحضروا رؤوسهم ووضعوها في ميدان الخير أسمنها. نشأت هذه المسألة خطيرة. الآن الدولة في هذا الوضع الحرج، قتال محبوس، وتقوم هذه الإنشارية ويقوم القائم مقام والمفتزي بهذه العملية خطة جدا. هذا يريد أيها الأخوة مدى ضعف السلطان العثماني في ذلك. هذه الأنباء لما وصلت إلى مسامع السلطان سليم السادس أصدر على الفور فرمانا يقضي بإلغاء النظام الجديد. لكن الإنشارية أيضا ما أكتفوا بذلك، عرفوا أن السلطان لا شك أنه سوف ولا بد له أن ينتقم منهم، فماذا صنعوا؟ قاموا بعزل السلطان، وأيدهم في ذلك مفتي الجديد الذي كان قاضي الرومي كما قلنا، الذي كان هو وراء كل هذه الأمور. وبالفعل عزل السلطان العثماني سليم الثالث في 21 من ربيع الآخر من السنة 22 بعد 200 في الهجرة، ونصب في عرش السلطنة العثمانية مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحميد الأول. مصطفى الرابع هو السلطان العثماني 29، وكان هذا السلطان الجديد لعوبة في أيدي الإنشارية، الإنشارية أيضا الذين يعني أزاحوا وقتلوا وسببوا في الكثير من الفوضى في الدولة العثمانية. يعني وشاركوا هنا في عزل السلطان مصطفى، أو في تنفيذ السلطان مصطفى الرابع بعد أن عزل السلطان سليم الثاني. القوات العثمانية التي كانت تقاتل على جبهة السلطان وصلتها هذه الأنباء المزعجة جدا. الانتشارية طبعا المشاركين هناك الذين كانوا يشاركون في الجيوش العثمانية هناك يعني فرحوا كثيرا لهذه الأنباء التي تحفظ لهم لقاءهم، أنهم كانوا لا يطيقون أبدا التعامل مع فرق الجيش الحديث التي شكلها السلطان سليم الثالث. وقاموا أيضا كيعني إعراض عن تضامنهم مع ما حدث في العاصمة، قاموا بقتل الصدر الأعظم الذي يقود الجيوش وهو حلمي إبراهيم باشا، وعينوا مكانه في القيادة جلالي مصطفى باشا. في تلك السنة أيضا في أثناء هذه الأحداث في ربيع الآخر نفس الشهر الذي عزل به السلطان سليم الثالث، في ربيع الآخر من السنة 22 بعد 200 للهجرة، انتصر نابليون على الروس في معركة فريدلاند. فريدلاند هذه مدينة ألمانية، لذلك تحت ضغط هذه الهزيمة الكبيرة انسحبت القوات الروسية التي كانت تقاتل أيضا الجيوش العثمانية. الروس فتحوا أيضا جبهة كما قلنا مع القوات العثمانية، وهنا نابليون هذا يوقع عليهم هزيمة ساحقة في فريدلاند. بعد معركة فريدلاند اضطر الروس إلى سحب قواتهم من ولاية البغداد، وعلى طبعا كفى الدولة الشر الكثير من نتيجة دخولهم لو دخلوا مع حرب ضد القوات الروسية. ثم بعد ذلك وقعت معاهدة تلتف، وتلتف هذه قرية ألمانية وقعت بين فرنسا وبين روسيا، فرنسا المنتصرة وروسيا المنهزمة في معركة ريجلاند. ومن أهم بنود هذه المعاهدة، معاهدة تلتف، أن تلتزم روسيا بالكف عن حرب الدولة العثمانية وأن تنسحب من الأخلاق والبغداد. وأيضا من ضمن هذه الشروط يترك لنابليون السعي للقيام بوساطة سلمية بين الدولة العثمانية وروسيا. نابليون هنا طبعا يعتبر الدولة العثمانية حليفة له، لكن أيضا توضح أنه كانت هناك بعض البنود السرية التي اتفق عليها نابليون بونابرت القائد الفرنسي والإمبراطور الفرنسي بعد ذلك، وأيضا اتفق معه وقفه عليها القيصر الروسي ألكسندر الأول. من ضمن هذه المعاهدة التي ذكرنا هناك في بعض البنود الواضحة، ثم بعض البنود السرية التي اتفق عليها نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول. من هذه الشروط أنه إذا لم تقبل الدولة العثمانية بوساطة نابليون لإنهاء الصراع بين روسيا والدولة العثمانية، فإن الجيوش الفرنسية والروسية المشتركة سوف تنتزع جميع الولايات العثمانية بأوروبا من الدولة، ويتم تقسيم هذه الولايات بين فرنسا وروسيا. أما إسطنبول وما حولها فتترك للدولة العثمانية. أيضا من ضمن هذا الاتفاق قالوا النمسا يعني تستأثر تأخذ بلاد فرقة، وفرنسا تأخذ بلاد البوسنة والهرسك وألبانيا وأبيروس واليونان ومقدونيا، وروسيا تستفرد وتأخذ الأسلاف والبغدان وأيضا بلغاريا. ونابليون طبعا رغم هذه البنود السرية التي اتفق عليها إلا أنه يعني لم يوقع على المعاهدة النهائية، أو لم يوقع على البنود السرية التي تضمنتها هذه المعاهدة، وذلك لإصرار ألكسندر الأول قيصر الروسي في أن يأخذ إسطنبول، ينتزع إسطنبول من الدولة العثمانية، ولذلك نابليون لم يوافق على ذلك، وبالتالي لم تنفذ هذه البنود السرية الملحقة بهذه المعاهدة. بعد أن يعني نصف الرابع لما قام الانتشارية بعزم سليم الثالث وأتى مصطفى الرابع إلى الحكم، وقع خلاف بين رؤوس الثوار في إسطنبول. اتفق الرقدي أوغلي مع المفتي على عزل القائم مقام مصطفى غاشم، وبالفعل عزل وطرد خارج البلاد، ونصب مكانه طاهر غاشم في صدارة العصر. ولكن طاهر غاشم بعد ذلك عزل وسافر إلى روستجر، والتجأ طاهر باشا عند حاكم روستجر مصطفى باشا اليرقدار. هذا مصطفى باشا اليرقدار كان من أنصار التحديث ومن أنصار السلطان المعزول فيهم الثالث، ولذلك سقط هو مع جلبي مصطفى باشا الصدر الأعظم وباقي الوزراء، وأقنعهم بضرورة معاقبة المفتي وقبائل مصطفى. فاتفق رأي الكثير من قادة الدولة على هذا الرأي، رأي مصطفى باشا البيرقدار، وسار البيرقدار بقواته إلى عاصمة الخلافة إلى إسطنبول، وأرسل أحد رجاله وهو حاجي علي، أرسله مع 100 سارق لقتل القبائل في مصطفى، وبالفعل قتل في قتله. ثم لما علم بعد ذلك السلطان مصطفى الرابع بهذه التحركات أمر بعزل مفتي وطرد جنود قباقه مصطفى. هنا أيضا قام البيرقدار بعد ذلك بالقبض على الصدر الأعظم جلد مصطفى غاشم، وسار إلى قتل السلطان بقواته، وطالب بإعادة السلطان المعزول في الثالث. فيقوم هنا مصطفى الرابع أصدر أمرا بقتل الإقليم الثالث حتى يضع حدا بزعله أو بظنه لهذه الحركة التي قادها مصطفى باشا بإقدار، فأمر بقتل سليم الثالث وألقي جثة سليم الثالث على الثوار، فقام الثوار أو قام دعاة الإصلاح بالقبض على مصطفى الرابع، وقاموا بحجزه باحتجازه في نفس القصر الذي كان السلطان سليم الثالث محجوزا فيه. هذه الأحداث المثيرة تمت أيها الأخوة في جمادى الأولى من السنة 23 بعد المئتين والألف للهجرة، ونصب السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول سلطانا على الدولة العثمانية. السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول أيها الأخوة في عهده كثير من الأحداث التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله، وهذا ابتدأ حكمه بتعيين مصطفى باشا بن إقدار في منصب صدارة العظمى، وعهد إليه أن يقوم بإعادة تحديث وتنظيم قوات الانكشارية، وبالفعل شرع بن إقدار بأداء هذه المهمة الصعبة، فبادر بعزل وإزاحة معارضيه، وأيضا دعا الوزراء وكبار الأحيان إلى اجتماع عام كبير، وفي هذا الاجتماع شرح لهم الأوضاع التي آلت إليها الدولة العثمانية بسبب فوضى انتشارية وبسبب فساد انتشارية، وقال لهم أنه لابد لنا من تحديث الفرق الانتشارية ونزودها يعني العتاد والأسلحة العسكرية الحديثة حتى يعني نكون نحن يعني أبناء الدولة العثمانية ندا للقوات الأوروبية التي يعني تريد دائما أن تقضي على هذه الدولة المسلمة. فسمحوا برفيقي ووافقوا جميعا على هذه المقترحات، لأن الكل أيها الأخوة كان يعاني من شرور الانكشاف، وقلنا كل أمر تقوم به الدولة من أمور كبيرة لابد أن يعني تصدر به فتوى من المفتي، لذلك أصدر المفتي فتوى بضرورة إعادة تنظيم فرق الانكشافية. وقام أيضا مصطفى باشا بن إقدار بتعيين ضباط الجيوش النظامية قادة على الفرق الانكشافية، وابتدأوا فعلا في عملية تحديث الفرق الانكشافية، ولكن الانكشافية هنا يقومون بثورة، عرفوا أن المسألة هي مسألة القضاء على هذا النظام الذي يستفيدون منه كثيرا، وثاروا واتحدت كلمتهم ضد مصطفى باشا بن إقدار. وفي مدينة إلبة عندما صارت كفاءات الانكشارية هناك، أرسل لهم مصطفى باشا بن إقدار 12,000 مقاتل لإيقاف هذه الثورة، وبقى في العاصمة إسطنبول ومعه فقط 7,000 مقاتل، لذلك انتهز بقية الانكشارية هذه الفرصة الطيبة، وتحركوا في 27 من رمضان من السنة 23 بعد 200 والألف للهجرة، تحركوا إلى قصر السلطان مصطفى الرابع محتجا هناك كما تعرفون، وهم يهدفون إلى إعادته الحكم، إنه من أنصار الانكشارية مصطفى الرابع هذا، ولكن بين إقدار قام بمقاومة الانكشارية العصاة بشجاعة فائقة، ثم بعد ذلك لما وجد أنهم أكثر منه وأقوى منه أمر بأن يقتل مصطفى الرابع وأن تلقى جثته إلى الانكشارية، ولكنهم لما شاهدوا ذلك يعني زادت ثورتهم وحرقوا قصر السلطان، وقاومهم البير قدار برسالة ولم يسرف من وجوههم ومن وجوههم، ولذلك مات محترقا هو وإجه بعد أن حرقوا القصر، ما قرن ما ظل يقاتل وأصبح رن للمقاومة ضد هذا الفساد الذي قاد في الشاي منذ عقود طويلة. أيضا في أثناء هذه المعارك التي حدثت بين مصطفى باشا بن إقدار والانكشارية، معركة حاسمة التي انتهت بحرقه، تقدم أيضا لقابودان أو أمير البحر مصطفى باشا، تقدم بقواته وكان قد أحضر 3 سفن حربية وقصها بمضيق البصفور، وأخذت هذه القوارب العثمانية 3 تقصف سكنات الانكشارية، ثم بعد ذلك نزلت قوات رامي الباشا إلى الشاطئ ومعكم المدفعية، وتوجه لكي يساعد البير إقدار في المحطة. وفي الوقت ذاته أيضا عبد الرحمن باشا هذا كان من القادة السابقين الجيوش النظامية تحرك بثلاثة آلاف جندي لمؤازرة كثيرة. تعرف أنهم طبعا كما تعرفون أتوا بعد فوات الأوان، لكن أيضا لما علموا بموته محترقا هو ورجال، واصلوا قتال الانتشارية وسلطوا عليه نيران المدافع، تمكنوا فعلا من هزيمة الانتشارية وشتتوا. ثم يعني مع اقتراب المغرب شمس من المغيب قرر رامز باشا لقابودان أمير الأسطول الرحماني أن يعفو عن الانتشارية بشرط أن يلقوا السلاح وأن يعلنوا الاستسلام للسلطان الرحماني. لكن عبد الرحمن باشا هنا هذا الذي أتى بثلاثة آلاف من رجاله، وهو كما قلنا أحد القادة السابقين للفرق النظامية الحديثة، لم يوافق رامز باشا على ذلك، فقرر أن ينتهز هذه الفرصة ويعني يقضي على الانتشارية القضاء في المطلوب. سلطان محمود الثاني هنا وقف في صف عبد الرحمن باشا، ولذلك لما يعني حل صباح اليوم الثاني صارت قوى السلطان محمود الثاني ورفعوا الراية السلطانية وأخذوا يقصفون الانتشارية وسكناتهم بالمدافع، فما لا يصنع هنا الانتشارية هؤلاء صهات مقاتلين شجاع جهات لا شك وهم في غاية الشرات والشدة والشجاعة والخبث. قاموا بحرق العاصمة إسلام، حرقوها، أخذوا يعيشون فسادا في العاصمة، فوجد السلطان محمود الثاني أنه من الحكمة التوقف وأن يهاجم الانتشارية حتى ينقل دار الإسلام للعاصمة كلها. ويعني أجبر الانتشارية السلطان على أن يكف عن قتال. هنا أيضا أريد أن أتكلم عن مسألة، هذه مسألة أيضا مهمة سنة في هذا التاريخ، وهو سلطان محمود الثاني أيها الأخوة هو السلطان العثماني الذي قرر أن يعني يقضي على الدولة السعودية. نعم صحيح السلطان سليم الثالث هو الذي أعاد إلى محمد علي باشا لما أرسل له الفرمان من قتال الدولة السعودية الأولى، لكن هذه الأمر أو هذه المسألة لم تنفذ إلا في عهد السلطان محمود الثاني، لذلك قرر أن يواصل هو أن ينفذ القرار الذي اتخذه السلطان سليم الثالث وأن يضع حدا للدولة السعودية الأولى، الدولة هذه التي قامت على أساس دعوة الإمام يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله. في ذلك الوقت كانت الدولة السعودية الأولى قد بلغت شأنا كبيرا وبلغت في مساحتها يعني حدا كبيرا كما يقولون، وقامت على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب دعوة التوحيد الخاص بالصدر. جوهر هذه الدعوة هي الجوهر هو العودة لتعاليم مصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأساسه هو كتاب الله وسنة مصطفى صلى الله عليه وسلم. في عهد الإمام سعود الكبير هذه الدولة بلغت شأنا كبيرا، ولما دخل سعود الكبير إلى تكفرون إلى مكة أرسل إلى السلطان العثماني يأمره أن طبعا هو سعود لما دخل مكة كان في عهد الإمام عبد العزيز، لكن هو كان الأمير وكان هو القائد الجيش وهو الذي يقود الحملات العسكرية كلها في ذلك الوقت، أرسل إلى السلطان العثماني يطلب منه أن يوقد محمل الحج المصري ومحمل الحج الشامي إذا أراد أن يعني إذا أراد الحجاج أن يأتون إلى مكة يجب عليهم أن يحجوا بالطريقة الشرعية، ولا داعي هناك لإحضار المحمل حيث الكثير من البدع كانت تصاحب هذا المحمل من الطبول والمزامير ورقص الفرق الصوفية، مسألة يعني ما كأنهم يحضرون لأداء هذه الشعيرة المهمة في الإسلام، كأنهم ذاهبين إلى حفلة أو إلى يعني احتفال. مسألة ما يجب عليك أن تأتي حسب الطريقة الشرعية، يجب أن تحج كما كان يحج المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فهذا قام بعزل القاضي الذي نصبه قاضي مكة الذي نصبه السلطان العثماني، وأيضا أمره بأن لا يحضر الحجاج من يعني بلاد الشام ومن مصر. سوف أتكلم بتفصيل الآن عن المحنة الشام وعن المحنة المصري، وهذا طبعا أعتبر مسألة خطيرة جدا في حق السلطان العثماني. السلطان العثماني أيها الأخوة خليفة المسلمين اعتبر هذه المسألة تحديا كبيرا لسلطته ولزعامته الإسلامية، تحديا من أحد رعاية، بل أنه حتى كان يستهين به. نعم، كيف يعني يجرؤ هذا البدوي الخارج من الصحراء العربية القاحلة، كيف يجرؤ على تحدي سلطان العثماني خليفة المسلمين؟ سلطان هو خادم الحرمين الشريفين، وهو حامي سمى الإسلام، وهو خليفة المسلمين، وكان العثمانيون يهتمون اهتماما كبيرا بالحج كما هو معلوم. الدولة هذه كانت تسير أربع قوافل كبيرة للحج في كل عام، هي قافلة يعني قافلة هذه قافلة الحج الشامي، وهذه تشمل حجاج بلاد الشام الجزيرة الفراتية وكردستان وحجاج أذربيجان والقوقاز وحجاج شبه جزيرة القرن وحجاج الأناضول والبلقان وحجاج اسطنبول العاصمة، هذا كله يندرج تحت قافلة الحج الشام. وهناك أيضا قافلة الحج المصري، هذه تضم حجاج مصر والمغرب العربي، وهناك أيضا قافلة الحج العراقي وهي تضم حجاج العراق وفارس، ثم قافلة الحج اليماني وهذه تضم حجاج اليمن والهند والصومالية والهند. فكيف يأتي هذا الرجل لكي يوقف هذه القوافل الحج، وبالذات قافلة الحج الشامي التي من ضمنها حجاج اسطنبول؟ هذه القوافل عندما كانت تسيرها الدولة كانت تجعل على كل قافلة رئيسا وهو أمير الحج، وأيضا ترافق هذه القوافل قوافل الحج، كل قافلة ترافق قوة عسكرية يقودها ضابط عثماني ذو رتبة كبيرة يسمى سردار الحج. إذا قرر السلطان محمود الثاني أن يقضي على الدولة السعودية الأولى التي قامت بتحديه، وكلف محمد علي باشا القيام بهذه المهمة الجديدة. محمد علي باشا استعد بعد أن وصله حرمان السلطان العثماني، استعد للقيام بهذه الحملة العسكرية الكبيرة، وكان استعدادا بالفعل كبير. لذلك قام بفرض ضرائب إضافية على الشعب المصري، وأمر بأن تبنى سفن في ميناء السويس، فكانت الأحشاب اللازمة لصناعة السفن تقطع وتحضر من جميع المدن والقرى المصرية ويحضروها إلى ورش النجارة في حي بولاق، حي بولاق على القاهرة، فيتم بعد ذلك إعداد هذه الأحشاب والصنع، ثم تنقل بعد ذلك على ظهور الجبال إلى ميناء السويس فيتم التركيب حتى تصبح سفنا تنزل في البحر. ولما طبعا تم محمد علي باشا كل هذه الأمور، لما تم الاستعدادات العسكرية لهذه الحملة، قرر أن يؤمن الجبهة الداخلية، وذلك بالقضاء على الممالك، وقرر أن يسدد لهم ضربة قاضية. لذلك دعاهم إلى حفلة كبيرة تقام في قلعة محمد علي مقر الحكم، وهذه الحفلة أو هذا الاجتماع أو هذه الوليمة تمت في يوم الجمعة الخامس من صفر من سنة 23 بعد 200 هجرة، وذلك توافق الأول من مارس الشهر الثالث من السنة 11 بعد 800 ميلاد. مناسبة هذه الوليمة أو الحفلة هي تسليم قوسون باشا بن محمد علي، تسليم حرمان السلطان العثماني بتعيينه قائدا للجيش المصري الذي سوف يذهب لقتال الدولة السعودية الأولى، وكذلك تقليد السيف الذي أهداه له السلطان على اعتبار أنه قائد لهذه الحرب. هنا محمد علي باشا ماذا يصنع؟ قام باستعراض الفرق العسكرية المدعوة، فسارت أولا بعض الفرق، ثم بعد ذلك تبعت فرق المماليك والثار خلف شرف المماليك شرفة من الجيش النظامي، وبذلك انحصر المماليك بعد أن أغلقت عليهم الأبواب، أدخلوهم في مكان ضيق في درب ضيق للقلعة، ثم أغلقوا الأبواب من أمامهم ومن خلفهم، وابتدأت المجزرة المروعة، أطلقت عليهم نيران كل جانب، وأجهدوا عليهم بالسيوف وأيضا يعني بالبنادق، ثم من فقط جريحا أجهدوا عليه بالسيوف، وكان عدد المماليك هو 500 شخص. قالوا ما نجا من هؤلاء 500 إلا شخص واحد ألقى بنفسه أو بفرسه من القلعة الشاهقة، وقد تكون هذه رواية من الرواية. أتبع محمد علي فاشل هذا الإجراء العسكري العنيف، أتبعه بإجراء آخر لأنه أمر الجنود بقتل كل من تحلف من المماليك في القاهرة، وقام أيضا بنهب بيوت المماليك في القاهرة، وأيضا قام رجال محمد علي بمطاردة المماليك في بقية المحافظات والمدن المغربية، وكل من يقتل منهم ترسل رأسه إلى القاهرة. وبذلك استطاع محمد علي أن يقضي بصورة نهائية على قوة المماليك في مصر، وبعد ذلك يتفرغ لحملاته العسكرية الكبيرة على جزيرة العرب لإيقاف مجد الدولة السعودية الأولى. هذه الحملات أيها الأخوة على الجزيرة العربية ابتدأت سنة 23 بعد 250 الهجرة، واستمرت إلى سنة 33 بعد 200 للهجرة. في أثناء ذلك هذه الحملات العنيفة جدا يعني قضي على الدولة السعودية الأولى، وهذه الأمور فصلنا بها كما تعرفون في الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما يتسع الآن المجال للكلام عنها، أخذنا بها حلقات كثيرة. وانتهت هذه الحملات المصرية بخطوط الدرعية والقضاء على الدولة السعودية الأولى، واستأذن الإمام عبد الله بن سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، استسلم لابراهيم باشا، والذي قاد بعد ذلك بعد وفاة سلطان تولى ابراهيم باشا، وهو الابن غير شرعي بن محمد علي باشا، تولى قيادة القوات المصرية التي كانت تقاتل في جزيرة العرب، واستسلم له الامام عبد الله بن سعود الكبير، وأتيت إلى القاهرة، أكرمه إبراهيم باشا في البداية، وأكرمه أيضا محمد علي باشا، ثم أرسل بعد ذلك إلى إسطنبول، وهناك أمر السلطان العثماني محمود الثاني بشمسه هو وثلاثة أو أربعة من رفاقه. إذن هذا باختصار بسيط أحداث الدولة السعودية الأولى. أيضا هناك لا تذكرون قبل ذلك حتى يعني نكمل الكلام عن الأحداث التي حدثت في عهد السلطان محمود الثاني، أنا ذكرت لكم أن علي باشا والي إيانيا قام بثورة هناك، واتخذ من إقليم أتيروس مركزا لثورته. في ذلك الوقت كانت الدولة مشغولة في الفتن الداخلية وفي الحروب أيضا في الخارج، لذلك لم تلتفت لهم، وتركت موضوع ثورة علي باشا إلى يعني وقت مناسب. علي باشا لما رأى أن الدولة لم يعني تبادر في حربه، هذا تمادى في غيره، وامتنع أيضا عن دفع الخراج من الأقاليم التي واقعة التي تقع تحت يده، وأيضا أوقف تزويج الدولة بالمجندين، كأنه خرج عن الدولة الآن، وهذا التصرف لا شك أنه خطير، لو اقتدى به باقي حكام الوهاب كان حارب الدولة العثمانية. بل هذا علي باشا أرسل أحد المغتالين لقتل أحد كبار مستشاري السلطان، وبالفعل حدثت هذه الجريمة في إسطنبول. ولما تأكد السلطان محمود الثاني أن هذه الجريمة حدثت بتدبير من علي باشا، أمر السلطان بإجراء محاكمة لعلي باشا، وأمره بالحضور إلى إسطنبول لكي يحاكم، لكنه طبعا تخفى بأمر السلطان، ولم يحضر بل جاهر في عصيانه للدولة العثمانية وقام بتحرير اليونانيين على الثورة ضد الدولة العثمانية. لكن طبعا الدولة هنا أرسلت له جيشا بقيادة خورشيد باشا، وخورشيد باشا هذا قام بحصار مدينة جامية واستسلم له علي باشا، استسلم إلى خورشيد باشا بعد أن حطمت القوات العثمانية ثورة هذا الوالي. استسلم في 13 من جماد الأولى من السنة 37 بعد 200 الهجرة، وقام خورشيد باشا على الفور بقتله وأرسل رأسه إلى إتلاف. إذن هذه الفتنة الخطيرة جدا انتهت وعاد الهجوء إلى بلاد الحمار أو إلى ألبانيا. بعد هذه الثورة أيها الأخوة تشجع اليونانيون كثيرا واختمرت في رؤوسهم فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، لذلك شكلوا عدة جمعيات سياسية تدعو إلى الانفصال عن الدولة العثمانية. تشكلت جمعية كيتيري السرية، هذه الجمعية تزعمت فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، واستغلوا أيضا فرصة الحرب والثورة التي قادها علي باشا والياني ضد الدولة العثمانية، وأعلنوا التمرد والثورة في اليونان. هنا تأمر الدولة خورشيد باشا هذا الذي قضى على علي باشا كما قلنا، أمرته بأن يذهب إلى اليونان إذا يعني انتهى من أمر ألبانيا أو بلاد الأرناؤوط، ونفذ خورشيد باشا هذا الأمر. وبعد أن فرغ من قضاء علي باشا توجه إلى اليونان، ولكنهم هناك طبعا تمكنوا من هزيمته في موقع تيرموبيل، وقام بتناول السم وانتحر بهذه الطريقة الشنيعة. يعني هذا القائد العثماني المسلم بعد الخزي قام بقتل نفسه بتناول السم وانتحرا، وهذه لا شك ميزة شنيعة. هذه الأحداث تمت في ذي الحجة من السنة 37 بعد 200 للهجرة، وهذا يوافق الشهر الثامن أغسطس من السنة 22 بعد 800. هنا السلطان محمود الثاني لما رأى ما حل بجيش خورشيد باشا في اليونان أراد أيضا أن يستعين بمحمد علي باشا. محمد علي باشا يعني أثبت كفاءة كبيرة في القضاء على الدولة السعودية الأولى، ولذلك هنا السلطان أيضا أراد أن يسلط محمد علي باشا لضرب ثورة في اليونان. السلطان محمود الثاني ذكي جدا، محمد علي باشا كما تعرفون فرض نفسه على الدولة العثمانية وشكل هناك مملكة، مملكة يعني تتبع الدولة العثمانية تبعية سميرة، والدولة السعودية أيضا خرجت على الدولة العثمانية، دولة قومية الآن تريد أن يعني تنشر مبادئ تخالف مبادئ السلاطين العثمانيين في ذلك الوقت، طرق صوفية وأمور كثيرة، وهذه الدولة دعوتها واضحة الدولة السعودية الأولى. فلذلك أراد أن يضرب الدولة السعودية بدولة محمد علي باشا ويخرج من خصومه في جزيرة العرب وفيه. ثم لما وجد أن محمد علي باشا قد حقق انتصارا كبيرا على الدولة السعودية الأولى وزاد محمد علي باشا، أراد أن يقضي عليه قضاء نهائيا. هذه الحروب أيها الأخوة تحتاج إلى نفقات باهظة، نفقات باهظة مكلفة. نحن شاهدنا استعدادات محمد علي باشا، أخذ يستعد لسنوات طويلة لحملته على جزيرة العرب، وهو الآن يخرج من هذه الحملة وهو منهك. فيريد السلطان محمود الثاني أن يقضي على ثورة في اليونان وأن يجهز أيضا محمد علي باشا، يزيده ضعفا على ضعف، لذلك أمره بأن يقضي على ثورة في اليونان. محمد علي باشا يلبي هذا الأمر، لا شك أنه تكريم وتشريف له من قبل الخليفة العثماني، لكن الخليفة والسلطان العثماني يحكم بطريقة أخرى. نعم، لذلك أصدر السلطان العثماني محمود الثاني حرمانا يقضي بتعيين محمد علي باشا واليا على جزيرة كريت وعلى اقليم المورا، اقليم يونانها. وفي كريت والمورا قامت الثورة وهي مركز الثورة في اليونان، وطبعا هذا إضافة إلى أنه هو الوالي على محمد علي باشا جهز جيش كبير قوامه 17 مقاتل من المشاة ومعهم عدد كبير من الفرسان ومن تعيير، وقام بتعيين ابنه ابراهيم باشا قائدا من هذا الجيش، وارسل معه ايضا سليمان بيك سلطان هاوس كولونيل بيك لكي يكون مستشارا عسكريا لابنه ابراهيم باشا. وبالفعل غادر الدكتور المصري في التاسع من ذي القعده سنه 33 بعد 205 الهجره، غادر ميناء الاسكندريه ووصل الى جزيره طرودس واتحد هناك مع الدكتور العثماني، ثم ترك ابراهيم باشا بعض رجاله في جزيره طرودس بقياده سليمان بيك الفرنساوي او كولونيل بيك، وتوجه الى جزيره كريت احتلها، ومن كريت سجد الى سواحل المورس، فانزل القوات المصريه هناك في ميناء مودون، وكان هذا الميناء ومدينه كورون ايضا هما فقط تحت سلطه العثمانيين، وجميع المدن هذه اليونانيه كانت خارجه عن السيطره العثمانيه. انا اريد ان اتوقف هنا ايها الاخوه ان شاء الله، واكمل لكم الاحداث في الحلقه القادمه.